المراد بقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، نعم، فهو في أخذ جزيتهم وحقن دمائهم بدليل أنهم أن ذبائحهم لا تباح ولا تنكح نسائهم، فلا يجوز اعتبارهم بالمسلم ولا بالكتاب لنقص أحكامهم عنها، والله أعلم. تعليق دكتور.
جيد، يعني هو الأصل في من قال بالتسوية هو الآية فيما ذكر الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، وأيضا حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا فيهم سنة أهل الكتاب. نعم.
الأخت خديجة من المغرب تجيب عن السؤال الثاني والذي هو ما هو أحوال الجنين من حيث الدية. أحوال دية الجنين إن سقط الجنين الحر ميتا ذكر كان أم أنثى وتبين فيه خلق الإنسان فتجب فيه غرة عبد أو أمة، وإن سقط حيا من ضربة ففيه دية كاملة، وإن كان الجنين كتابي من الأبوين ففيه عشر دية أمه أو أمه ولا أمه يا شيخ
أمه،
وإن سقط الجنين دون ستة أشهر وفيه حياة ففيه غرة عبد أو أمة. هذه إجابة الأخت.
نعم، على كل حال هو التفصيل الأخير هذا زائد في الجواب، والأحوال هي أن يسقط حيا أو يسقط ميتا.
نعم. أجابت كذلك معنا جميلة من العراق وخلود من السعودية ومريم من السعودية ومولود من الجزائر، سمر أجابت قبل قليل من الأردن، وعبد الرحيم مغراوي من المغرب، هؤلاء الذين وصلت إجاباتهم إلينا دكتور.
بارك الله فيهم ونشكرهم على تواصلهم، نسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح.
صلى الله عليكم على بركة الله يا شيخ. نبدأ في متننا.
طيب،
مع الأخ، تفضل الله يحفظك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما فضل فعل القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المقطع من الكلام الذي سمعناه من كلام المؤلف رحمه الله هو صلة ما ذكره في باب العاقلة وما تحمله، وسبق أن ذكرنا أن المؤلف عرف العاقلة فقال وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيد، عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، وذكرنا أن العاقلة هم قرابة الرجل الجاني من جهة الأب، وفي العموم هم القرابة من جهة الأب، هذا ما عليه جماهير العلماء. وذكرنا أيضا الخلاف هل هؤلاء هم العاصبة أم غيرهم يعصب أيضا، وذكرنا مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن أهل الديوان عاصبة بناء على ما سنه عمر رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف بعد التعريف ذكر من لا يدخلون في العقل، وإن كانوا ينطبق عليهم ما ذكره من أنهم عصبة القاتل، قال إلا الصبية والمجنون والفقير هؤلاء مستثنون، واستثناؤهم بالاتفاق، فالصبي لكونه ليس من أهل النصرة. العقل والنظام العاقلة والتشريع الذي جاء في العاقلة بناء على التعاون والتناصر، والتعاون والتناصر إنما يكون من أهله، والصبي والمجنون والفقير كل هؤلاء ليسوا من أهل التناصر، ولذلك استثناهم العلماء واستثنتهم النصوص من دفع ما يكون في دية العمد وفي دية شبه العمد وفي دية الخطأ. قال ومن يخالف دينه دين القاتل، أيضا هذا مستثنى، والعلة في الاستثناء أن الدين هو الرابطة التي يحصل بها التناصر بين الناس في الأصل، فلذلك لما خالف الدين انقطعت الصلة كما تقدم الإشارة إليه. قال رحمه الله بعد ذلك، وهذا كله سبقا إنما رجعنا عليه لنصل كلام المؤلف في أول الباب بما نستقبل، قال ويرجع في تقدير ما حمله أو ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. يعني الآن إذا قلنا إن العاقلة هم من يعينون في الدية سواء كان ذلك في دية العمد شبه العمد أو في دية الخطأ، فما هو المقدار؟ المقدار يقدره ولي الأمر الحاكم القاضي على حسب ما يرى، ولكن ما ضابط هذا التقدير؟ قال فيفرض عليه يعني على العاقلة أفرادها قدرا يسهل ولا يشق، يسهل ولا يشق، هذا هو الضابط. ومن أهل العلم من قدر ذلك بنصف دينار، ومنهم من قدره بدينار، ومنهم من قدره بربع، ومنهم من قدره بثلاثة دراهم، على خلاف بينهم في التقدير بناء على التقدير في العملات السابقة. لكن الصواب هو ما ذكره المؤلف، لأنه ليس هناك ما يوقف عليه من نص. ثم إن العاقلة تختلف من حيث الكثرة والوفرة ومن حيث القلة، فمن كان له قبيلة كبيرة فعقله أي الذين يعقلون عنه ويدفعون الدية سيكونون أكثر من ما لو كان العدد قليلا. قال رحمه الله وما فضل فعل القاتل، أي ما بقي بعد فرض ما يسهل ولا يشق على العاقلة، ما بقي من دية المجني عليه سواء كانت الدية في النفس أو فيما دون النفس فإنه يتحملها القاتل. لماذا يتحملها القاتل؟ قالوا لأن القاتل هو الذي يتحمل المسؤولية الأولى في الجناية، فإن الجناية صدرت منه، وإذا كان كذلك فإنه إذا عاجز العاقلة عن الوفاء بكل الدية فإن القاتل يتحمل ما بقي منها. ولذلك قال ما فضل، ما فضل أي ما بقي من الدية يتحمله القاتل. وهذا قول عند أبي حنيفة، وهو قول لجماعة من أهل العلم، وهو المذهب. والقول الثاني أن ما بقي في بيت المال وليس على العاقلة، أن ما بقي من الدية لا تتحمله العاقلة إذا كانت عجزت أو لا عاقلة له أو ما إلى ذلك من أسباب عدم التمكن من الدية، فإنه يرجع إلى بيت المال كما سيأتي بعد قليل إشارة إلى هذا. قال وكذلك أي ومثل ذلك في أنها فإن الذي يتحمل الدية هو الجاني نفسه. قال وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، يعني من لا عاقلة له كإنسان ليس له عاقلة معروفة أو العاقلة ممتنعة، أو كما هو حال الناس اليوم تفرقوا وأصبح كثير من الناس لا يعرف نسبه ولا انتماءه ولا قبيلته في أكثر بلاد الدنيا، في هذه الحال هو لا عاقلة له، فهنا من يتحمل الدية؟ الفقهاء ذكروا أن الذي يتحمل الدية بيت المال، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو ما جرى عليه فقهاء الحنفية. وذهب المالكية والشافعية إلى أن، وهو رواية في مذهب أحمد، إلى أن الدية إذا كان الإنسان لا عاقلة له فإنه يتحملها من؟ بيت المال. ولا شك أن ذلك سيرهق بيت المال إذا كثرت الجناية. وعلى ما ذهب أبي حنيفة رحمه الله في تحميل أهل الديوان، يمكن استفادة من هذا القول بأن كل من كان أهلا للنصرة في نوع من الاتفاق والتآزر كالوظائف مثلا أو النقابات أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يرتبه الجهاز القضائي في البلد أو ينظمه ولي الأمر، فإنه يرجع إليه في تحميل الدية. لكن من حيث النظر إذا لم يكن هناك جهة تحمل، يعني ليس هناك نقابات ولا هناك ديوان ولا هناك عاقلة، فهل يهدر دية المجني عليه؟ الجواب لا، إنما يحملها، إما أن يقال يتحمل على الجاني، وإما أن يحملها بيت المال. إذا من حيث النظر الأصل في التحميل على الجاني لأنها سبب فعله، ثم إن بيت المال ليس محلا لتحمل الجنايات، وذلك أن الحق في بيت المال للصغير والنساء والمجنون، وهؤلاء لا يزاحمون في بيت المال بالديات التي تنقص حقهم من بيت المال إذا كانوا لا يتحملون في الأصل الدية ممن يعقلون، فكيف بدية من لا يعقلون ممن يزاحمهم في الحق الذي لهم في بيت المال. على كل حال هذا وجه من قال أنه لا يتحملها بيت المال إنما يتحملها الجاني. فإذا قلنا أنه الجاني لا يستطيع، ليس عنده قدرة على الدية أو قدر على بعضها ونقص، فهنا نقول لا يهدر المجني عليه، بل لابد من أن يتحمل ديته بيت المال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي الأنصاري الذي وجد مقتولا في خيبر فإنه وداه صلى الله عليه وسلم لما ضاع الأمر، فلم يتمكنوا من تحديد الجناية الجاني، ووداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من بيت المال. فهذا في ممكن أن يصار إليه في حال العجز عن ودي والقيام بدية المجني عليه. أما إذا كان يمكن أن تؤخذ الدية من الجاني فإنه إذا عجزت العاقلة فالمرجع إليه في ما ثبت من دية. هذه المسألة لعلها إن شاء الله تعالى واضحة، وإنما فصلنا فيها هذا التفصيل ليتبين ما هو المخرج في حال كثير من الناس الآن الذين لا يستطيعون أن يؤدوا الديات أو لا يقوموا بما ثبت عليهم من حقوق بسبب حوادث السيارات وأنواع القتل الخطأ الذي يحصل في هذا الزمن. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. المؤلف انتقل إلى ذكر ما الذي تتحمله العاقلة بعد أن بيّن من هم العاقلة، وبيّن أيضا القدر الذي تتحمله العاقلة من الدية، انتقل إلى أنواع من الديات. ما الذي لا تتحمله من الجنايات؟ العاقلة لا تتحمل العمد، أي جناية العمد لا تتحملها العاقلة، كذلك لا تتحمل العاقلة العبد، في جناية العبد لا تتحمل العاقلة جنايته لأنه مال ويتحمله سيده، كذلك لا تتحمل العاقلة صلحا، يعني إذا اصطلح الجاني والمجني عليه بصلح سواء بقدر الدية أو بأكثر من قدر الدية فإنه لا تتحمله العاقلة. وكذلك إذا كان الصلح عن إنكار بأن الدعية عليه أنه قتل وأراد أن يتخلص من هذه الدعوة ببذل مال، فإن هذا المال ليس سببه الجناية إنما سببه الصلح، فلا تتحمله العاقلة. قال: ولا اعترافا، يعني ولا إقرار الجاني بالجناية، لأن إقراره لا يكون في حق غيره إنما يكون في مال نفسه لا في مال غيره. وجاء ذلك فيما رواه أصحاب ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق من حديث ابن عباس أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وقد أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل العمد وما ثبت ما وجب فيه القصاص، وكذلك جاء عنهم أنها لا، حكي الإجماع في أنها لا تحمل الصلح أيضا ولا العبد ولا الاعتراف. في مسألة ولا ما دون الثلث، هذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. مقصود ولا ما دون الثلث هذا في الجناية إذا كانت على ما دون النفس. معلوم أنه الجناية على ما دون النفس تختلف ديتها، فمنها ما يبلغ جزءا من الدية، كان يكون عشر الدية أو ربع الدية أو أقل أو أكثر على حسب التقسيم الماضي. يقول المؤلف: ما دون الثلث لا تتحمله العاقلة، إنما تتحمل ما كان ثلثا فأكثر من الدية. معنى هذا أنه لا تتحمل إذا كانت الجناية مثلا على ثلاثة أصابع، إنسان جنى على شخص فقطع ثلاثة أصابع، الآن أصبع فيه كم؟ فيه عشر من الإبل، فثلاثة أصابع كم فيها؟ فيها ثلاثون. ثلاثون هي دون إيش؟ دون الثلث، لأن الدية مئة من الإبل بعدد الإبل، مئة من الإبل، فما دون الثلث سيكون ثلاثون، سيكون دون الثلث الذي ذكره المؤلف في قوله ولا ما دون الثلث. إذا كان فلا تتحملها العاقلة. إذا كانت الجناية على أربعة أصابع عند ذلك تتحملها العاقلة، لأن أربعة أصابع فيها كم؟
40.
فيها أربعون من الإبل، وإذا كان فيها أربعون فالأربعون أكثر من الثلث فتتحملها العاقلة. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، إلا أن الإمام مالك قال: لا تتحمل العاقلة ما دون الثلث، سواء كان يعني إذا بلغت الدية الثلث، سواء ثلث دية المجني عليه أو دية الجاني فيما لو قدرناه مجنيا عليه فإنها لا تتحملها العاقلة. مذهب الشافعي رحمه الله يرى أن العاقلة تتحمل ما قل وما كثر من الديات، فله اضطراد. وعلة من قال بأنها لا تتحمل ما دون الثلث، العلة في هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تحمل العاقلة لا تحمل العاقلة إلا عقل المأمومة. وعقل المأمومة يعني الجرح إذا كان من جراح المأمومة فإنه يكون في هذه الحال قد بلغ الثلث فتتحمله العاقلة. وهذا ما عليه مذهب الحنابلة وذكرنا أيضا الحنفية. والمسألة متقاربة فيما يظهر وأقرب الأقوال للصواب فيما يظهر ما ذكره أهل العلم عن الشافعي رحمه الله من أنه يرى أن العاقلة تحمل القليل والكثير لأن من وجب عليه كثير لزمه القليل، هكذا علل رحمه الله. والحديث الذي استندوا إليه في التفريق بين ما دون الثلث وما ما كان أكثر من الثلث هو من قضاء عمر رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اجتهاد وفي ثبوته عنه رضي الله عنه نظر. وعلى هذا فنقول إنه يرجع في ذلك إلى الأصل وأن العاقلة تتحمل القليل والكثير في جناية ما دون الثلث وما زاد على الثلث. قال رحمه الله: يتعاقل أهل الذمة أي يحمل بعضهم عن بعض. وأهل الذمة هم من يقيم في بلاد الإسلام من اليهود والنصارى، فإنهم يتعاقلون أي ينصر بعضهم بعضا في ويعين بعضهم بعضا فيما وجب عليهم من دية. قال: ولا عاقلة لمرتد. يعني المرتد إذا جنى جناية فإنه لا عاقلة له. لماذا؟ لانقطاع الصلة والوشيجة بينه وبين قراباته بسبب اختلاف الدين. وقد تقدم فيما لا تحمله العاقلة أنها في من لا يحمل المستثنى في من لا يحمل من توفر فيه المصاف. قال: ومن يخالف دينه دين القاتل. وذلك لانقطاع الصلة بينه وبين من ارتد وترك الدين. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله ولا عاقلة لمرتد. ثم قال: ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. قول ولا لمن أسلم بعد جنايته يعني إذا كان إنسان جنى في حال كفره ثم أسلم فإن العاقلة لا تتحمل عنه، العاقلة المسلمة لا تتحمل عنه، لأن العبرة بوقت الجناية لا بثبوت الدية. العبرة بوقت الجناية لا بثبوت الدية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله على وجه الاختصار. ثم في بقية الباب ذكر المؤلف رحمه الله فصلا ضمنه مسألتين. المسألة الأولى جناية العبد، وهذا لا حاجة بنا إلى الوقوف عنده لعدم وجود هذا في واقع الناس العملي اليوم. فالرق قد ألغي ووجوده محدود محصور في مناطق محدودة محصورة، فلا حاجة إلى أن نزحم الوقت في شرح ما يتعلق بجناية العبد ولا وجود له من حيث الواقع العملي. الأمر الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الذي هو تتمة باب العاقلة جناية البهائم. جناية البهائم يعني ما يكون من البهائم من اعتداء. فإذا كان لك بهيمة وجنت على جارك سواء كانت الجناية في ماله أو كانت الجناية في نفسه، هل هذه الجناية مضمونة أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: وجناية البهائم هدر أي غير مضمونة. هذا هو الأصل، والأصل في ذلك أي الدليل على هذا الأصل ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار. العجماء أي البهائم، جبار أي غير مضمون، أي أنه ما يكون من جناياتها غير مضمون. لكن المؤلف استثنى إذا كانت تحت تصرف الإنسان ويمكنه أن يحجزها وأن يمنعها فجنت وهي تحت يده فإنها تكون عندها في هذه الحال مضمونة. لماذا؟ لأن له تصرفا وتحكما فيها يمنعها من الجناية. ويقال إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه الضمان، فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها لأنه في متناول يده وفي تحكمه، دون ما جنت برجلها أو ذنبها يعني مؤخراتها لأنه لا يتصرف فيها وليس في إمكانه منع ذلك. قال: وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، لأنه تعدى بوضعها في طريق يحدد الناس ويكون معتديا بربطها في هذا المكان. ويشهد لهذا ما جاء في حديث ناقة البراء بن عازب، فإنها دخلت أرضا فأفسدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زرعا فأفسدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الماشية إمساكها بالليل. فدل هذا على أنه إذا كان في وقت تحصل فيه هلكة فإنه يكون مضمونا على صاحب على من فرط أو تعدى، فرط بترك ما يجب أو تعدى بفعل ما لا يجوز فيما يتعلق بصيانة وحفظ البهائم التي تترتب على فعلها الجنايات. قال: وما أتلف من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون تحت يده، وذلك لما ذكرنا من خبر ناقة البراء بن عازب رحمه الله رضي الله عنه، فإنها دخلت حائط قوم فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها، أن على أهل الحوائط يعني البساتين حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليها، ما أفسدت بالليل، لأن الواجب على أهل المواشي أن يمسكوها بالليل. وهذا الحديث وإن كان مرسلا وفي إسناده نظر من حيث الصناعة الحديثية، لكنه مشتهر بين أهل العلم، حتى قال ابن عبد البر: وإن كان هذا مرسلا فهو مشهور، حدث به الأئمة الثقات واستعمله فقهاء الحجاز. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى عدم التفريق بين جنايات الليل وجنايات النهار، وأجرى الأمر على اضطراده في حديث أبي هريرة فيما رواه البخاري ومسلم: العجماء جبار، فجعله مضطردا وهو أصل، وحكم به أو أهمل بذلك هذا الحديث. والجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جمعوا بين الحديثين فقالوا: العجماء جبار هذا هو الأصل، لكن ما كان هناك من تفريط أو تعدي في جناية الإنسان في جناية بهيمة الإنسان فإنه يضمنه. واليوم بالنسبة للبهائم في حياة الناس المدنية لا وجود لها كبير، يعني لا سيما في الحياة المدنية غير حياة الأرياف، لكن فيما يتعلق بحياة الناس اليوم يمكن أن تكون حوادث السيارات مقاربة لنوعا ما لما يجري من جناية البهائم، مع أن البهائم لها تصرف، السيارة جماد، لكن هناك نوع مشابهة يمكن أن يستفاد من أحكام تلك المسائل فيما يقاربها من مسائل حوادث السيارات، لأن الإنسان يتصرف بالسيارة، فهل ما جلته السيارة في بمقدمها كما لو ما تجنيه بمؤخرها، ثم إن الجناية هل تضاف إلى السيارة؟ الجواب أنها لا تضاف إلى السيارات، لأن السيارات يتحكم بها ولا تشتغل بنفسها، إنما هي مباشرة لشيء أثر فيها إيجاد الحركة في أمام أو في خلف، بخلاف البهيمة فإنها تفعل بنفسها. فعلى كل حال يستفاد من هذا فيما يتعلق بالمسائل المشابهة في مسائل حوادث السيارات وما يجري من الجنايات. قال بعد ذلك: باب ديات الجرح، وهذا هو الباب الثاني الذي سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى في درسنا. نعم يا أخي.
باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وخديه، واستطلاق بوله وغائطه، وقرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والأليتين والأنثيين والإسكتين والرجلين، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجب دية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام، ففي كل أنملة نصف عقلها، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. وفي الأشل من الأنف والأذن وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة.
طيب في هذا الفصل ذكر في هذا الباب باب ديات الجراح ذكر المؤلف رحمه الله جملة من المسائل ومقصوده بالجراح هنا ما تقدم وهو الجناية فيما دون النفس. والجناية فيما دون النفس تنقسم إلى قسمين: جناية على الأطراف وجناية وما في حكمها، وجناية تذهب بمنافع هذه الأطراف. فالأذن تعتبر في حكم الأطراف، والسمع الذي هو منفعة الأذن هذا مسألة أخرى زائدة، العين فإن منفعة الإبصار هذه منفعة، وصورة العين وجرم العين هذه في حكم الطرف. فالجناية إما أن تكون على الطرف أو ما في حكمه من أجزاء البدن، أو على منافعه وهو ما يكون فيه من الإدراكات أو المنافع التي تعود على الإنسان بالنفع. الفقهاء عادة يقسمون الديات إلى بحث جناية ديات الأطراف وديات المنافع. المؤلف في هذا الباب دمج المسألتين والنوعين والقسمين، فذكر الديات التي تتعلق بالأطراف والديات التي تتعلق بالجناية على المنافع أو التي تذهب بالمنافع. وفي تقسيم الديات قسمها المؤلف تقسيما على حسب وجود الأعضاء في البدن، فقال رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد، هذا القسم الأول ففيه الدية. وقبل أن نذكر تفاصيل ما ذكره المؤلف رحمه الله من المسائل، أشير إلى أن غالب ما ذكره المؤلف رحمه الله من الديات إنما هو مأخوذ مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في كتابه صلى الله عليه وسلم الذي بعثه لعمرو بن حزم وفيه تفاصيل الديات، وكذلك في حديث عمرو بن شعيب وعن أبيه عن جده، وكذلك في بعض أقضية الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو الأصل، وهذا يغنينا عن أن ندخل في طلب الدليل على كل عضو من الأعضاء ما دليل ذلك، لأن هذا سيطيل علينا البحث، ونحن بحاجة إلى أن ندرك تصورا إجماليا كليا عن هذه المسائل لا التفاصيل التي قد تطول بنا وتعيقنا عن السير في المقرر. يقول المؤلف رحمه الله: كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، أي فيه الدية كاملة. وذكر لذلك نماذج وأمثلة كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره. انظر، ذكر أطراف وأعضاء وذكر منافع، فاللسان والأنف والذكر هذه أعضاء، السمع والبصر والشم هذه منافع وهي من الحواس. ثم قال: وكلام وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، كل هذه معاني. فذكر المؤلف أجزاء وأعضاء من البدن، وذكر منافع، وذكر أيضا في القسم الثالث مما ذكر مما فيه الدية المعاني: العقل والكلام والبطش والمشي. وهذه المسائل كما ذكرنا أصلها جاءت به السنة في حديث في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه تفاصيل الديات في هذه المذكورات. قال: وكذلك في كل واحد من صعره، أي أنه لو أنه جنى عليه جناية في وجهه بأن ضربه حتى مال وجهه فأصبح لا يلتفت، ومنه قول الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تنظر إليهم نظر المشمئز المتكبر الذي ينظر إليهم بطرف وجهه. فإذا جنى عليه جناية أمالت وجهه إلى جانب فإن فيه كما ذكر المؤلف الدية. قال: وتسويد وجهه، أي أن يحرقه مثلا أو يفعل به ما يسود به وجهه على وجه الدوام. قال: وخده. قال: واستطلاق بوله وغائطه، يعني بأن يجني عليه جناية لا يستمسك لا يتحكم بالخارج. قال وقرع رأسه ولحيته، يعني إذا جنى عليه جناية ذهبت بشعره، سواء كان ذلك بالنتف أو كان ذلك بالحلق أو كان ذلك بالحرق أو بأي وسيلة، المهم أنه أفضل إلى أن تذهب منفعة الشعر سواء كان في الرأس أو في اللحية، فإنه فيه الدية بناء على أن الإنسان ليس له إلا لحية واحدة وليس له إلا رأس شعر في واحد في الرأس، ويدخل ذلك في قوله كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية. وهذه المسائل لا تخلو من خلاف بين أهل العلم، فعلى سبيل المثال إشارة إلى الخلاف في بعض هذه المسائل ليس كلها متفقا عليه، استطلاق البول والغائط أي عدم التحكم إذا جنى عليه جناية لا يتحكم فيها بالبول الغائط، ذهب الجمهور إلى ما ذكر المؤلف من أن فيه الدية، وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن فيها الحكومة، ومعنى الحكومة أي تقدير من الحاكم بقدر ما حصل من فوات في المنفعة، وسيأتي إشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى في آخر الباب. قال وما فيه منه أي ما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية، ثم ذكر نماذج وفي أحدهما نصفها، يعني إذا جنى مثلا على شيء في الإنسان منه شيئان كاليدين مثلا جنى عليهما ففيه الدية، إذا جنى على يد واحدة ففيها نصف الدية، وذلك قال وما فيه منه شيئان ففيهم الدية وفي أحدهما نصفها، ومثل بجملة من الأمثلة كالعينين والحاجبين والأذنين واللحيين واليدين. وكما ذكرنا في المسألة في القسم الأول وهو ما في الإنسان منه شيء واحد، نذكر هنا ونقول إن هذا ليس على وجه الاتفاق في كل ما ذكره المؤلف، ففي كثير مما ذكره المؤلف رحمه الله خلاف، والأظهر في الخلاف يعني من حيث الاضطراد أن مالك رحمه الله ينفرد عن بقية الأئمة في إيجاب الحكومة لا أدية في مثل هذه القضايا. قال رحمه الله ثم قال وفي كل واحدة، طيب بعد ذلك قال وما في الإنسان منه، قال بعد ذلك وفي الأجفان الأربعة، الآن هذا ما في البدن منه أربعة أشياء، انتقل من شيئين إلى أربعة، ما في الإنسان منه أربعة أشياء كالأجفان وفي أهدابها أيضا الأهداب للشعر الجفن الأعلى والجفن الأسفل وفي كل واحد منهما الربع. قال وأيضا ما في الإنسان منه عشرة، الأصابع ذكرها، قال وفي أصابع اليدين الدية إذا اجتمعت وفي كل واحد منها عشر من الإبل، وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث عقلها أي ثلث الدية إلى آخر ما ذكر. ثم قال وفي كل سن خمس من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وهذا شرط فيما يجب من الديات، إنه إذا السن سقطت وكان لا يحتمل عودها كسن الذي أسقط أسنان اللبن، فإنه في هذه الحال يجب في هذه الأثناء السن الذي سقط خمس من الإبل. وذكر بعد ذلك جملة من التفصيل، وبعد أن فرغ من ذكر الأجزاء وما يثبت بها قال وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، يعني إذا كانت الجناية على بعض الطرف، نحن تقدم الآن بحث فيما إذا كانت الجناية على أطراف أو أجزاء أو أعضاء مستقلة وبين حكمها، الآن البحث فيما إذا كانت الجناية على جزء من هذا الطرف، فجزء الأصبع مثلا فهنا أو جزء القدم مثلا، فإنه في هذه الحال تكون الجناية الدية بالحساب من دية العضو المجني عليه، ولذلك يقول رحمه الله وفي بعض ذلك بالحساب من ديتها، فمثلا الأصبع إذا جنى على الأصبع وفيها ثلاث أنامل، فإذا جنى على الأنملة ففيه ثلث دية الأصبع، طيب إذا جنى على نصف الأنملة ففي هذه الحال بحسابها سدس دية الأصبع على ما ذكر المؤلف رحمه الله من القاعدة وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. قال وفي الأشل في اليد والذكر إلى آخر ما ذكر من المسائل. يعني إذا كانت هذه الأعضاء ليست مما يحصل به نفع الإنسان، يعني موجودة الصورة لكن دون نفع كاليد الشلاء، فصورة اليد موجودة لكن ليس فيها المنفعة. كذلك العين القائمة، العين التي إذا نظرت إليها وجدتها كالعين السليمة لكن ليس فيها إبصار، وما إلى ذلك من الصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وإلى آخر ما ذكر، قال حكومة، أي أن في ذلك كله حكومة من الجهة التي تتولى الحكم والفصل بين الناس، والحكومة هو أن يقوم المجني عليه. هذه الطريقة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي أن يقوم المجني عليه عبدا، يفرض عبد ويقوم على أنه سليم، ثم يقوم يعني كم قيمته سليما وكم قيمته معيبا بهذه الجناية التي لحقت به، ثم ينظر الفرق بينهما وينسب هذا الفرق إلى الدية. فإذا كان سينقص الثلث فيجب ثلث الدية، إذا كان سينقص الربع فيجب ربع الدية، إذا كان سينقص العشر فيجب عشر الدية، بناء على هذه النسبة التي ذكرها الفقهاء. وإذا كان هناك طريق آخر للتقويم فإنه يرجع إليه، لأن الحكومة ليست فصلا يعني في بهذه الطريقة، إنما هذه وسيلة كانت سائدة ومعروفة بين الناس في الزمن المتقدم للفصل بين المتخاصمين في الجنايات التي لا تبلغ حدا يجب فيها دية مقدرة في الشرع. هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله في باب دية الجراح. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف باب الشجاج وغيرها، بس قبل ما ننتقل الباب إذا كان هناك سؤال أو
والله يا شيخ تريد سؤال واحد ولا مئة يا شيخ؟
لا نريد واحد.
هنا يا شيخ مجموعة من أسئلة كثيرة جدا وصلتنا، وبعضها معاصرة وبعضها موازنة وبعضها قياس، وما شاء الله الشباب يعني ما
وفقهم الله.
الأخ حيان جبران التليدي من السعودية يقول، دعنا نقول فيه يا شيخ، يقول جناية الخيل على المسابق أو الجمهور في مسابقات الخيل على من؟
أي نعم.
وجناية الوحوش التي يحضرها المهرجون أو التي في حديقة الحيوان على من؟ وكلب الصيد والصقر يقول على من في ذلك؟
على نحو ما ذكرنا بالنسبة لجناية الفرس في السباق، على نحو ما ذكر الفقهاء رحمه الله، أنه ما كان من جناية يتحكم، يعني الضابط في هذا كله كل ما كان للإنسان تحكم في منعه أو تخفيفه وفرط في ذلك فإنه يضمنه. وأما ما لا تحكم فيه بالكلية ولا هنا وليس هناك تعدي ولا تفريط فإنه يدخل في القاعدة والأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، العجماء جبار. وهذا أصل، وإذا قلنا هذا أصل معناه أنه إذا اشتبه علينا هل يضمن أو لا يضمن، فالأصل عدم الضمان.
يعني مثلا الوحوش يا شيخ والأسود وكذا؟
لا، الوحوش والأسود هنا
المفترض أنها تحبس،
المفترض أنها تحبس، فإذا حصل منها جناية فهي مضمونة. لكن يمكن أن يقال أيضا الذي أتى إلى هذه الأماكن عنده نوع تفريط، لكن على كل حال هو قد يكون أتى ليشاهد هذه ويشاهد غيرها، فالذي فرط في حفظ هذه الوحوش وإطلاقها في أماكن ممكن أن تنطلق وتؤذي الناس هو الذي يضمن.
معنا اتصال شيخ أبو جواد من الجوف. السلام عليكم أبو جواد. السلام عليكم. السلام ورحمة
الله. عليكم ورحمة الله.
تفضل يا شيخ.
يا الحبيب بسأل بالنسبة لقاطع الإشارة الحين. لما يرى الإشارة أمامه صارت حمراء بعد فترة، هل يدخل في العمد أو شبه العمد أو الخطأ؟
سؤال آخر.
هل واضح السؤال؟
واضح.
قطع يعني هو قطع الإشارة؟
يعني مثلا
وقطع
هل الإشارة. هناك مثلا في الشارع
يا أبا جواد، يا أبا جواد اسمعك الشيخ،
هو الآن قطع الإشارة ليقتل ولا قطع إشارة؟
لا لا، الشباب اللي يفعلونه، الشباب يوميا نشوفه،
وهو مات ولا
فرضا قطع الإشارة وضرب العائلة مثلا، الله يكفينا الشر ولا حاجة مثلا،
فهلك ولا هلكت العائلة؟
يعني هلك من العائلة ناس كثير بسببه، ويرى الإشارة يعني أمامه،
يعني بكل صوري. نعم.
الشباب عمل شبه عمد يعني أو شبه عمدها أو خطأ، والثاني مثلا إذا في جار إجارة بأصوات حيوانات أو ما شابه ذلك، هل فيها تعويض أو شيء بعد أو دية مثلا؟
معلش يا بجود أعيد السؤال مرة أخرى.
إذا في جار يأذي جارة مثلا أصوات مكائن أو مشاكل، يعني هل لها دية فيها؟ ما هو دية يعني،
هذه ما في دية،
تعويض أو شيء يعني، إذا كانت مستمرة محلات مثلا أو دخان مخبز مثلا أو
طيب
مفهوم السؤال؟
واضح واضح،
الله يجزاكم خير.
الإجابة على السؤال لو يا شيخ، قطع الإشارة، وهذا منتشر والله كثير يا شيخ.
ما يتعلق بقطع الإشارات، لا، اليقين أنه ليس قتل عمد، لأنه لا يتعمد القتل بهذا، إنما هو إما أن يكون شبه عمد فيما إذا
ومتيقن أنه لن يتحرك أحد مثلا.
نعم، إما أن يكون شبه عمد، والأقرب أنه خطأ في غالب أحواله، سببه التهور والتفريط في قيادة السيارات وعدم مراعاة قواعد المرور، وأيضا يفضي إلى إهلاك الآخرين والتعدي على أموالهم وعلى أنفسهم ودمائهم. فهو يسأل هل هذا عمد أو شبه عمد أو خطأ؟ هو ليس عمد يقين إلا إذا قصد القتل بهذا التعدي. إذا قصد أن يقتل بهذا فهو عمد. أما إذا كان يقصد مثلا مثل ما سألنا يعني مستعجل أو متهور أو مفرط في قواعد النظام المرور وأنظمته، فهذا إما أن يكون خطأ وإما أن يكون شبه عمد.
والأقرب يا شيخ؟
الأقرب والله أعلم أن يكون خطأ.
هل تريد أسئلة أخرى يا شيخ؟
لا أنا فقط يعني قلنا
طيب هنا أسئلة يعني كثيرة الحقيقة، لكن لعلنا يا شيخ نجيب عليها في آخر الدرس.
طيب أخواننا عندكم إشكال؟ طيب إذن نقرأ باب الشجاج، وسنتعامل مع باب الشجاج كباب الديات، نمره مرورا لنتمكن من إنهاء إن شاء الله تعالى كتاب الجنايات في درس اليوم وغدا إن شاء الله.
باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع. أولها الحارسة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ثم الباضعة التي تضع اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة التي أخذت من اللحم. ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، أو القصاص إذا كانت عمدا. ثم الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل. ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمسة عشر من الإبل. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من الجانب الآخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير، وفي الترقوتين بعيران، وفي الزندين أربعة أبعرة، وما عدا هذا مما لا يقدر فيه ولا هو في معناه، ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت، ثم يقوم وهي به قد برأت، وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته، إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر، فلا يجوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، ولا أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها.
طيب هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الشجاج وغيره. قال رحمه الله باب الشجاج. الشجاج جمع شجة، والشجة هي الجراح في الرأس أو الوجه، في الرأس أو الوجه. ولذلك قال المؤلف رحمه الله الشجاج هي جروح الرأس والوجه على وجه الخصوص، فالجروح في الصدر أو في اليد أو في القدم أو في سائر أبدان أعضاء الجسم لا تسمى شجاجا، إنما تسمى جروحا، وقد تقدم الكلام عنها. فالبحث هنا في نوع من الجنايات، وهو ما كان من الجناية على الرأس أو الوجه. يقول رحمه الله الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع. هذا بناء على الاستقراء ومعرفة أنواع هذه الجراح التي تصيب المجني عليه، وليس هناك نص نبوي يحصرها بهذا العدد، إنما هذا بناء على ما عرف من أسماء الجراحات التي تكون في الناس في رؤوسهم ووجوههم. يقول أولها الحارصة، وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه الدم، هذا أول الجراح وهو ما يصيب الجلد ويحصل به شقه، أي شق للجلد لكن لا يسيل الدم، لا يسيل الدم، هذا الحارصة. قال البازلة التي ينزل منها دم يسير، يعني هي أشد أرقى درجة من السابقة، ثم بعد ذلك الباضعة من البضع وهو القطع والشق، وهي التي تشق اللحم، قال التي تبضع اللحم بعد الجلد. قال ثم المتلاحمة، وهي التي تمضي في اللحم تدخل فيه أكثر من الباضعة. ثم السمحاق، وهي التي تنفذ إلى داخل اللحم حتى تصل إلى الطبقة الرقيقة التي تغطي العظم، وهي القشرة الرقيقة. قال ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. قال فهذه الخمس لا توقيت فيها، أي أنه ليس فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما ولا دية مقدرة، وأكثر الفقهاء لا يرون فيها تقديرا، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قدر فيها في الدامية بعير والباضعة بعيران وما إلى ذلك من التقسيمات، لكن هذا اجتهاد، وأكثر العلماء على أنه ليس فيها تقدير، ليس فيها تقدير. إذا كان ليس فيها دية مقدرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم، فالمرجع في تحديدها إلى رأي القاضي عن طريق ما يسمى بالحكومة التي أشار إليه المؤلف رحمه الله في آخر البحث. قال ثم الموضحة، وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل، والقصاص إن كانت عمدا. فهمنا أن الأنواع الأولى من الجراح ليس فيها قصاص، ليس فيها إلا الدية، لأنه لا يؤمن من الحيف في الاستيفاء. هذا قول جمهور العلماء. ذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك إلى أنه إذا أمكن أن يستوفى من غير تعد فإنه يثبت فيها القصاص، وهذا القول هو الصحيح، وهو أن كل جرح سواء كان في الرأس أو في سائر البدن يمكن الاقتصاص منه وأخذ حق المجني عليه من الجانب بما بنظير ما فعل، فإنه لا يصار في هذه الحال إلى الدية مع إمكان القصاص، لأن الله تعالى قال والجروح قصاص، وهذا يشمل كل الجروح بلا استثناء، لكن الضابط في هذا هو ما أمكن استيفاؤه من غير تعد ولا حيف وزيادة، كما تقدم تقريره في شروط استيفاء القصاص. قال رحمه الله والقصاص إذا كان عمدا. قال والتقدير في الموضحة راجع إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم، حيث قال صلى الله عليه وسلم وفي الموضحة خمس من الإبل. قال ثم الهاشمة، وهي زائدة على الموضحة. الموضحة جرح في الوجه أو في الرأس يبين العظم، يبين العظم، ولذلك سميت موضحة، لكن إذا هشم العظم لم يكسره كسرا ينقله، إنما هشمه هشما دون أن يتغير عن مكانه، هذا يقول المؤلف وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم. روي ذلك عن زيد بن ثابت، ومن أهل العلم من يرى أنه فيها حكومة، وقد حكي الإجماع على أن فيها عشرا من الإبل، وفي ثبوت هذا الإجماع يعني نوع من النظر. على كل هذا هو المشهور في كلام العلماء. قال ثم المنقلة، وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظمها، وفيها خمس عشرة من الإبل. ثم المأمومة، وهي التي تصل إلى جلد الدماغ، يعني من وهو أم الرأس، وفيه ثلث الدية. قال وفي الجائفة، الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، والجوف جوفان، الفقهاء يقول الجوف جوفان، الرأس جوف والصدر والبطن جوف، والحكم فيهما ما ذكره هنا. قال وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر بأن جنى عليه مثلا في بطنه حتى خرج السكير أو السهم في الجهة الثانية أصبحت جائفتان، ففيها ثلث للأولى والثلث للثانية، فيكون فيها ثلثان. هذا ما ذكره رحمه الله هنا. قال وفي الضلع هذا مما يلحق بالشجاج، وهي مسائل متعددة ذكر فيها الضلع بعير وفي الترقوتين بعيرين إلى آخر ما ذكر. ثم وكل هذه المسائل ورد فيها أقوال عن الصحابة تؤيد هذا العد الذي ذكر المؤلف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك، قال وما عدا هذا، يعني ما عدا ما تقدم ذكره من أنواع الجراح والشجاج وما يلحق بها من الجنايات، ما مما لا مقدار فيه ولا هو في معناه، يعني لا يلحق به في الحكم، قال ففيه حكومة. ثم بين ما هي الحكومة، قال وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد كما ذكرنا قبل قليل لا جناية به، يعني سليم، ثم يقوم وهي به، يعني هذه الجناية قد حصلت به، قد برئت أي قد سلم منها حتى يعرف ما الذي انتهت إليه الجناية، فما نقص من قيمته فله بقسطه أي بنسبته من الدية. وهذا الذي ذكره في تعريف الحكومة ذكر ابن عبد البر رحمه الله، ذكر ابن المنذر رحمه الله أنه قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم في تحديد الحكومة، وذكرت أن هذا هو الوسيلة المعروفة في ذلك الزمان، فإذا كان هناك وسائل أخرى يمكن أن يوفى فيها المجني عليه حقه من طريق عدل وقسط فلا مانع من الأخذ، لا سيما مع غياب الرق وعدم معرفة قيام الناس من جهة تثمينهم رقيق ثم معرفة ما الذي حصل من النقص. فإذا وجدت آلية أخرى فإنه لا بأس، لأن هذا ليس من النص الذي لا يتجاوز، إنما هو اجتهاد، والله تعالى أعلم. بهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب الشجاج وغيره. سيكون عندنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى باب كفارة القتل وبقية ما يتصل بكتاب الجنايات.
أحسن الله إليكم شيخ. نريد ننبه المشاهد الكريم شيخنا نأخذ المسألة بالعموم،
نعم.
التفصيلات سترهقهم وسترهقنا وربما لا يستفيد منها،
نعم. وأيضا لا نتمكن من
الله عز وجل عن طريق يعني شيء من القياس إن شاء الله يفهم بعض المسائل،
نعم. وأيضا لا نتمكن لو أخذنا كل مسألة بالتفصيل فإننا نتمكن من تكميل المقرر، وتكميل المقرر غاية ومقصود للبرنامج، ولذلك نستميح الإخوان عذرا فيما نتركهم من المسائل،
نعم. طيب شيخ، أسئلة المراجعة.
طيب أسئلة المراجعة يمكن أن نقول هي ستظهر عندهم في الشاشة،
نعم، هي ليست معك الآن. طيب
الحقيقة أني نسيتها.
ما تحمله، ما الذي لا تحمله العاقلة من الديات؟ تخرج أمامكم، هذا هو السؤال الأول يظهر أمامكم الآن.
ما الذي لا تحمل، ما الذي لا تحمله العاقلة من الديات؟
السؤال الثاني الآن يخرج، ما الذي تناوله الفقهاء في باب ديات الجراح؟ هذا السؤال.
هذا السؤال.
نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم بالسلام والمسلمين. وكان هنا أسئلة كثيرة جدا وربما الإخوة يزعلون علينا إذا ما أجبنا عليها، لكن لعل هذا الدرس هو ليس درسا للفتاوى، وإن كنا نريد الحقيقة أن نجيب على كثير من الأسئلة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم يا دكتور خالد.
حياكم الله، مرحبا.
إلى حلقتنا بإذن الله عز وجل غدا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.